الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الوصول إلى هذه الدار المباركة وإلى زيارة إخواننا في تهامة حفظهم الله تعالى ورعاهم ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم في دعوتهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه ونعتذر عن التأخر بسبب بعض الظروف التي سببت ذلك نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حضوركم وعلى اجتماعكم وأذكر نفسي وإياكم بما رواه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز انت هذه الكلمات. انظروا الى هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما ينفعهم. فالناس اذا اقبلوا على الدنيا واقبلوا على جمع الذهب والفضه واكتنازها فانت ايها المسلم اقبل على هذه الكلمات التي دل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واصحابهم بهذه الكلمات النافعه. قال إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. هذه الكلمات العظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أيضا أنه كان يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ذلك أن الله عز وجل هو مثبت القلوب وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا أو أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وفي رواية ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء إن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالثبات بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلولا تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لركن إلى من سمعتم ذكره الله عز وجل في هذه الآية لقد كنت تركب إليهم شيئا قليلا. فيا عباد الله الثبات بيد الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يسأل الثبات والإنسان يسأل من ربه عز وجل الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأثبتهم وهكذا أكرمهم وأتقاهم سبحانه وتعالى ويدعو بمثل هذا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. والإنسان يسلك سبل الثبات يسلك سبل الثبات فكما أن الدعاء من أسباب الثبات فكذلك من أسباب الثبات أن الإنسان يعتني بالعلم النافع وحلقات العلم والتزود من العلم وحفظ ما يسر الله من القرآن والسنة. هذا من أسباب الثبات. القرآن أنزله الله عز وجل تثبيتا للقلوب وهداية للبشر ونزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهذا القرآن ثبات للقلوب والله عز وجل يقول النبي يقول في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه تثبيتا. فأنت يا عبد الله إذا حفظت القرآن فذلك سبب لثبات قلبك، حضرت حلقات العلم، تدبرت القرآن، عملت بالعلم النافع، كل ذلك سبب للثبات. إذا أردت الثبات فاسلك مسالك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا بد من عمل بالأسباب، دعاء وكذلك علم نافع والعمل بالعلم وإخلاص وصدق مع الله عز وجل. فإن المخلص والصالح مع الله لا يضيع الله، إن الله مع الذين اتقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادق مع الله يصدقه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، يصدقه الله ويسدده الله ويثبته الله بسبب صدقه وثباته. فيا عباد الله علينا أن نسلك في سبل الثبات. وأيضا يحرص الإنسان على نفسه من الشبهات ومن جلساء السوء، ولا يسقي أذنا لكل جليس يدعوه إلى الشر. فإن الإنسان ينبغي عليه أن يجالس من كان متقيا لله سبحانه وتعالى، حافظا على أعمال الصالحة، فذلك سبب لثبات قلبه. وأما إذا جلس مع جلساء السوء فذلك سبب لانحرافه وبعده. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فيا عباد الله، مهما أعطيت من علم ومن حفظ ومن سنة ومن ثبات، فأنت بحاجة إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى توفيق الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وعلم أصحابه: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. فالإنسان بحاجة أيضا إلى أن يرزق الله عز وجل عزما على الطاعات، يرزق الله عز وجل قوة الإرادة على فعل الخيرات، قوة الإرادة على طلب العلم النافع، يرزق الله عز وجل العزم القوي على العلم، على الحفظ، على العبادات والمحافظة عليها من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل. الإنسان بحاجة إلى محافظة على هذه الأعمال، وبحاجة إلى عزم يقوي على هذه الأعمال. ولولا الله عز وجل ما اهتديت، ولولا الله جل وعلا ما صليت، ولولا الله ما تصدقت ولا ثبت على دين الله. فالعزم نعمة من الله، العزم على الأعمال الصالحة. كم من إنسان يحب الخير، كم من إنسان يحب طلب العلم النافع، كم من إنسان يحب السنة ويحب العبادة، يحب الصلاة، يحب صلاة الجماعة، يحب أيضا التقرب لله سبحانه وتعالى بالصيام، بذكر الله، بتعليم الناس، ولكن لا عزم له، ليس عنده عزم على ذلك. فيصرفه الشيطان بأدنى الأسباب، يصرفه الشيطان عن طلب العلم، يصرفه الشيطان عما ينفعه بأدنى سبب، بسبب وهم العزم، وهم وضعف في عظيمته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى على العزم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: احرص على ما ينفعه. وقبل ذلك قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجل. المؤمن القوي أي المؤمن القوي الإيمان، القوي الإرادة لفعل الخير، القوي العزم على الطاعات. ليس المراد قوة العضلات وقوة الجسم، مراد قوة الإيمان، قوة العزم على فعل الخيرات، قوة الإرادة. هذا هو أعظم مراد في الحديث، قوة الإرادة، قوة العزم. ولذلك عقب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالحرص، لأن الحرص على الشيء هو سبب العزم. احرص على ما ينفعك و واستعن بالله ولا تعجز، فيحرص الإنسان على ما ينفعه. نحن ينفعنا العلم النافع، ينفعنا قراءة القرآن، ينفعنا حفظ القرآن، حفظ السنة. عباد الله، نحن في زمن أقبل الناس فيه على الدنيان بلهب شديد، أقبل الناس فيه على أمور الدنيان، أقبل الناس على ما لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. فإعراض عن العلم، إعراض عن التعلم وعن التفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا طالب العلم، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للعلم النافع، ووفقك الله سبحانه وتعالى للسنة، فالزم ذلك، الزم ذلك، واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الناس يتخبطون في الأهواء، يتخبطون في الشهوات والشبهات، وأصبح كثير من الناس أحسن شيء عنده أن يكون له الثمار والمركب الحسن والدخل العظيم، هذا عندهم هو السعيد. السعيد عند الناس من أصبحت عنده الأموال وأصبحت عنده الإمارات والسيارات، هذا عندهم هو السعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعلمون أن السعادة الحقيقية هي طيب النفوس، هي انشراح الصدور بالإيمان، انشراح الصدور بالعلم النافع، انشراح الصدور بالسنة، هذا والله السعادة. ليس السعادة أن يكون الإنسان عنده هذه الأمور الزائلة. أنت راحل من الدنيا لم تأخذ معك منها شيئا، لم تأخذ مالا، لم تأخذ عمارات، لم تأخذ أراضي، لم تأخذ الأمتعة التي جمعتها في الدنيا، إنما ستأخذ معك العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، العلم النافع والعمل الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى أن تلاه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح كثير من الناس إذا قل المال عنده، لا نقول انعدم، لا نقول انعدم المال بالكلية، قل المال، تجد الضيق في صدره والكآبة في وجهه والخوف من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تجده في خوف عظيم، وما زال عنده أموال، وما زالت عنده أمتعة في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فالإنسان ينبغي أن يكون قوي الإرادة، قوي العزم. روى الإمام أحمد في مسند الإسناد الصحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. أي لا بأس بالغنى إذا جمع مع الغنى تقوى الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى عبارة النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لا بأس به، أي ليس هناك ضرر إذا كان المال مع التقوى، ليس هناك ضرر عليه. وأما إذا كان المال بدون التقوى فضرره عليه، لا بأس بالغنى لمن اتقى. لم يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الغنى، إنما قال: لا بأس، لا بأس بالغنى لمن اتقى. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة يغفل عنها الناس، أعظم من نعمة المال، أعظم من نعمة المال. لا تقوم له الدنيا من الأموال والذهب والفضة أمام تلك النعمة، وهي أيضا من النعم الدنيوية، وهي الصحة. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، الصحة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى خير من الغنى، هذا والله معلوم. كم من إنسان غني ابتلي بالأمراض وأصبح لا يتمتع بالأموال، لا يستطيع أن يأكل من أمواله، ولا يستطيع يتمتع بها، وربما حسد بماله وابتلي به بالمصائب، والظمن ينازعونه في أمواله، ويبتلى بالمشاكل في الحكومات وغير ذلك، يعيش نشدا ضيق الصدر، لا حول ولا قوة إلا بالله بسبب الله. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، كم من فرح هذه النعمة الصحة، وهي والله خير من الغنى. صحيح فقير خير من غنى بدون صحة، بدون صحة، بأمراض وأسقام وابتلاءات من الناس من الأغنياء من يبتلى بالكذب، من الناس من يبتلى بالقلوب بمرض في قلبه، ومن الناس من يبتلى بأمراض شديدة لا نفع عنها. فهي نعم من الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق كيف يشاء، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فأوصيك أيها المسلم أن ترضى بما قسم الله لك، ارضى بما أعطاك الله، ارضى بما قسم الله لك، تكن غنيا عند الله وعند الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى من النفس، ليس الغنى عن كثرة الأموال ولكن الغنى من النفوس، ورضى النفوس بما قسم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث العظيم انظروا الى موعظة من النبي عليه الصلاة والسلام: اذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز انتهاء من الجنة. احفظوا هذه الكلمات، وادعوا الله بها يدفعكم الله عز وجل بها. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمة في الرشد، يعزم الانسان على رشد. إخواني في الله، كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير ما بلغ على ذلك الخير. لكن ينبغي على الإنسان أن يكون عازم النية، عنده عزم قوة إرادة صدق فيما يريده، وسيسر الله عز وجل، يستعين بالله سبحانه، يتوكل على الله ويستعين بالله ويعزم عزما صادقا، والله سبحانه وتعالى يسر أمره بإذن الله سبحانه وتعالى مع العزم والصدق والاستعانة بالله تعالى عز وجل والدعاء. كل له ما عزم بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا صدق ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى عزمت على حفظ القرآن فعند الله، واعزم عزمت يا غلال على طلب العلم حتى تصير عالما ينفع الله عز وجل بك الأمة، سد صدر الجدال واصبر وادعو الله واستعن بالله، وسيسر الله عز وجل لك ذلك. لا بد من عزم اخواني بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله حصين والد عمران: علمني دعاء يا رسول الله، قال: قل اللهم اعطني شر نفسي واعزم لي على رشد امري. اعزم لي على رشد امري، ان يرزق الله عز وجل العزيمه على فعل الخير، العزيمه على الرشاد، على الهدايه، على دين الله سبحانه وتعالى. فالعزيمه اخواني الاسلام من اعظم النعم على العبد، ان يرزق العزيمه والثبات، ان يرزق الثبات والعزيمه على فعل الخير. فالنيه والعزيمه تسخر عليك امورا عظيمه بسبب العزم والقوه والاستعانه بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالامور العظيمه في اعين اهل العبد تأتي صغيرة، والأمور الصغيرة في أعين أهل الضعف والخوف عظيمة. على كل من على قدر عزمه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر إكرام المكارم، ويصغر في عينه ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. عظيم العزم تصبر عنده همة عالية، عنده الهمة العالية على حفظ القرآن، الهمة العالية ليس فقط عنده همة صغيرة على نفسه، على أن مثلا يحافظ مثلا على الفرائض، على الصلوات الخمس، هذه همة طيبة، ولكن هناك همة أعظم، هناك همة العلماء، همة الأئمة الذين قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. إن عظيم لا إله إلا الله بعض الناس في ذنب المعصية، همته أن يكون معه مرتب، همته أن يكون معه شيء من الناس، همته أن يكون ماذا عنده شراسة، عنده أرض، عنده همم قاصرة إخواني بالله. والهمة الآخرة، همة الآخرة تسوقك الدنيا بما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحمد عن الله رضي الله عنه: من كانت الدنيا همة، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، من كانت الدنيا همة شدد الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبها، ومن كانت الآخرة همة جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. فتأتيه الدنيا ومن تابع الدنيا غابت عليه. من كان يريد حق الآخرة ينزل له بحبه، ومن جاب يريد حق الدنيا نوته، ومن كان يريد حق الدنيا نوته منها ما لهم في الآخرة من نصيب. وفي الآية القرآن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالهمم العاجلة مهمة أفضل من الله، عزم قوي. وليس العزم فقط لأن تشنن على ساعدين أو على شيء من ذلك، هو نعمة من الله سبحانه، هو نعمة من الله. ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل العزم. لماذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يبذلوا العزم والعزيمة بالرشد؟ إنه نعمة من الله، موهبة موهبة. كم من إنسان يريد الخير ولا يدركه، كم الإنسان يحب العمل الصالح يحب أمورا عظيمة ولا يستطيع أن يدعوها، ينتابه العجز ينتابه الكسل ينتابه أمور تصرفه عن ذلك، والشيطان من قبله والدنيا والهوى والنفوس والعمارة والسوق تصرفه على العظيمة الصادقة التي يرتفع بها المسلم. فهذا الحديث العظيم أوصي نفسي وإخواني بحفظ ارجاع الهدي. اللهم أن يسألك السلام في الأرض والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك. يسأل الله عز وجل شكر النعمة، ذلك لأن شكر النعم تديم النعم، فشكر النعم سبب لدوامها، وكفران النعم سبب لزوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواني بالله، شكر النعم سبب لدوامها، تثبت عندك ويزداد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعم ويزيدك الله عز وجل من فضله. وإذا لم تشكر النعم ولم تعرف قدرها ابتلاك الله عز وجل بأخذها، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواني بالله، أعظم مهنة هي نعمة الهداية، أعظم مهنة هي نعمة السنة والبث لمعرفة النهج الصحيح والمنهج السلفي ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة والله، أعظم كرامة أن تكون على سنة وثبات وتكون على هداية. فهذه النعمة العظيمة عباد الله كثير من الناس يحرمها بعد أن كان عليها، والله عز وجل يقول ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتدبر أيها المسلم هذه الآية العظيمة، الله عز وجل لا يغير عليك النعمة مباشرة، إذا غيرت ما في نفسك أخذ الله عليك نعمته، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنت لا تظن أن التغيير يحصل فجأة واحدة، ربما يحدث في الشيطان في تغيير أمنيا وفي تغييرنا في نفسه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى تتغير مني والعياذ بالله، تتغير مني بعد أن كانت النية نية الخير، نية العلم والتعلم وتعليم المسلمين والدعوة إلى الله، نعلم ماذا نية ينفع الله عز وجل بها. يعني الشيطان من أبواب كثيرة، إما أن يأتيك من باب الدنيا ويخوفك من الفقر حتى يجعل نيتك تتعلق بالدنيا التي هي أعظم ناقرة على طلبة العلم، وأعظم ناقرة على المسلمين، على المسلمين من أعظم الفواصل، من أعظم الفواصل ومن أعظم المصائب أن تتعلق النيات بالدنيا، تتعلق النفوس بالدنيا. فإذا تعلق النية وهو شيئا يسيرا بالدنيا، هذا غير منك من نعمة الله سبحانه وتعالى، ربما غير الله عز وجل عليك وعاقبك بذلك، يعاقبك بسبب تغير النية. انظروا إلى استدراج الشيطان، يأتي خوفك الفقر ويأتي خوفك من الدنيا، فيبدأ الإنسان يفكر ويبدأ الإنسان يتجارى مع الوساوس ويقول من أين الناس وكيف سنعيش وسنطلب العلم ونجتهد فيه من أجل نحصل على دار على مسجد وعلى أيضا بيت وربما سيارة فتتغير النية. بعد أن كان طالب العلم يريد وجه الله سبحانه، وبعد أن كان ذلك الإنسان المستقيم يريد إرضاء الله ويريد ثواب الله ويريد العلم والتعليم، تدرج الشيطان بتغيير النية شيئا فشيئا حتى تتغير النية، فيأخذ الله عز وجل نعمة ذلك، لأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها. وربما جاء الشيطان من باب الكذب، من باب الكذب، تعال عندك خير، عندك علم، عندك حرص، عندك دعوة، عندك فصاحة، عندك بلاغة، فتبدأ وتفتخر بنفسك، تبدأ وتفتخر بنفسك وتمتحقر غيرك، تمتحقر الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغلي أحد على أحد ولا يبخل أحد على أحد، رواه عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، بحق إبراهيم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انظروا إلى قوله بحق إبراهيم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، معنى العبارة لو لم يكن عندك من الشر إلا احتقار المسلم لكان ذنبا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. بحق امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله. فربما أتاك الشيطان أيها المسلم من ذات الكبر، فتتعاظم في نفسك وتحتقر غيرك، فيصرفك الله عز وجل عن الخير بسبب هذا الذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهذا سبب لزوال نعمة، زوال نعمة الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما كان في شيء. ربما كان الشيطان من باب الحسد، تحسد أخاك المسلم على ما أعطاه الله من فضل، سواء من أمور دنيوية أو أمور أخروية، بالعلم وعمل نافع ودعوة من الله وتعليم للناس الخير، فيبدأ الحسد يدك، يكون سببا لزوال نعمة الله، يكون سببا لزوال النعمة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد يجعل صاحبه ضيق الصدر وربما الدنيا وعوقب بكرمان الخير، يروح هذا العاقل بكرمان الخير بسبب الحسد، والشيطان له ابواب كثيره. حاصل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او علم اصحابه ان يصل الله عز وجل شكر النعمه، فالنعمه اذا شكر الله عز وجل عليها بالحمد والثناء بالاعتراف، الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، يعترف الإنسان في قلبه أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، لم ينل ذلك بقوة ولا بعلم ولا بوراثة ولا بحكمة ولا بعزة ولا بجاه ولا شراء ولا وراثة ولا شيء، منا من الله سبحانه وتعالى. النعمة فضل من الله عز وجل عليه. إذا أردت أن تشكر نعمة الله فأعظم ما تشكر به النعمة الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، والاقرار بنعمة الله جل وعلا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبوء لك بنعمة علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا أقبل منك. فاستعمال الإقرار بنعمة الله سبحانه وتعالى، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر نعم الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح، وشكر النعم سبب للفلاح، وسبب أيضا لأن يدين الله عز وجل عليك نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاءة رحمتك وجميع سخطك. يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام معلم للناس الخير، هو خير الأمة، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، مع ذلك انظروا إلى هذه الأدعية التي تدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، التواضع العظيم، وأيضا تعليم للأمة أن يكونوا على انقياد لله سبحانه وتعالى وعلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الدعاء العظيم: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ايضا حسن العباده والمحافظه على العباده وادائها كما امر الله سبحانه وتعالى. وحسن العباده يتحقق بالامرين الذي تعلموها وهو الاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك العباده وادائها كما امر الله وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يحسن الصلاه فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مخلصا لله. من اراد ان يحسن بالصيام في ذكر الله سبحانه في تلاوه القران في غيرها فعليه متابعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العباده مخلصا لله. وكيف يتابع النبي عليه الصلاه والسلام؟ يحتاج الى علم، يحتاج الى تعلم، يحتاج الى تفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك ينبغي عليك اذا اردت ان تعرض الله على قدير ان تطلب العلم. من استطاع ان يتفرغ لطلب العلم فننصحه بذلك، ننصح ان يذهب ويزدحم في طلب العلم النافع، لا سيما في ذلك حديث الجنات التي نفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. ونعم ولا يوجد معقب للسنه في تعليم الناس الخير مثل تلك الدار المباركه التي نفع الله عز وجل بها في اقطار الارض. نسال الله عز وجل ان يحفظها وان يحفظها من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، انه خير الماكرين سبحانه وتعالى. فتلك الدار من استطاع ان يرحل اليها يتفرغ للعلم هي والله نعمه عظيمه. اما من يستطع ان يطلب العلم في مثل هذه الدور التي انتشرت في جميع البلاد اليمنيه وفي خارج البلاد اليمنيه، من لم يستطع ان يذهب الى الرحله لطلب الدار وطلب العلم في تلك الدار المباركه فهؤلاء ابناء الدار قد جاروكم. ابناء الدار انتشروا في جميع اللقاء يعلمون الناس الخير، وفي هذا المكان خير دروس نافعه يستفيدون منها، وايضا اخوان اخرون في زبيد وفي حيث وفي مناطق اخرى. الحمد لله تهاب تتمتع بنعمه من الله سبحانه وتعالى وطلب العلم على خير وعلى هدايه وثبات، الله عز وجل يريد من فضله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما. القلب السليم نعمه من الله، سليما من الشرك، سليما من البدع والضلال، سليما من كبائر الذنوب ومن صغارها. وليس المقصود السلامه من صغارها ان لا يقع في ذنب، فليس الانسان المقصود، ولكن المقصود انه لا يصر على ذنب، لا يصر على صغيره ولا يرتكب كبيره، واذا وقع في شيء من ذلك بادر الى الاستغفار. فصاحب القلب السليم هو الذي سلمه الله من الشرك، سلمه الله من البدع، سلمه الله من المعاصي، فيلقى الله عز وجل يوم القيامه بخير عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فجزاه عند الله عز وجل خيرا عظيما، يجزيه الله عز وجل الخير الاوفر والجزاء الاعظم بسبب سلامه قلبه من هذه الامور كلها. ومن ايضا مما ينبغي للمسلم ان يحرص على سلامه قلبه ان يسلم قلبه من الحقد والبغضاء والحسد والتباغض والشحناء والتقاطر مع اخوانه المسلمين الذين هم على سنه واستقامه. فلا يجوز للمسلم ان يجعل اغراضه الشخصيه سببا للتهاجر والتقاطر ويهجر اخاه المسلم الايام وماذا والسنوات لا سلامة ولا سلام. وهكذا ربما تكلم فيه في ماذا في غيبة واغتاب، وربما حصل امورا حصلت امور اخرى، فهذا من عدم سلامة القلب. سلم قلبك لله سبحانه وتعالى، سلم قلبك من الشرك من البدع من العاصي من الاحقاد والضغائن، سلم الله عز وجل بقلب سليم. وصاحب القلب السليم هو الذي وعد الله عز وجل في الاخره بالخير، وقال: ولسانا صادقا، سلك قلبا من الناس قلبا سليما ولسانا صادقا، لان خلق اللهجه قد لسان من نعمه الله سبحانه وتعالى. كم تباهى الناس من كذب من مزاح وغير مزاح، وربما ادى لبعض الناس الكذب الى ان يحدث كاذبا، وربما ادى لبعضهم الى ان يشهد الزور، الى ان يشهد الزور مع عباد الله. فلا بد للانسان ان يلازم صدق الكلام، صدق اللهجه، ويحفظ لسانه الا من خير، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام ولسان صادقا. ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بدعوة جامعة: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيب. فالإنسان يسأل الله عز وجل كل خير ويستعذ به من كل شر. وهذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا في شبه من ذلك، الإنسان يسأل خير كله. وفيه شبه أيضا من حديث عائشة عن ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها في الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعان به منه عبدك ونبيك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يكتبهم خيرا على حضوركم واستماعكم وخلقكم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الثبات العزيمة على الخير. والحمد لله رب العالمين.